أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة لا ضرر، وقد تقدم في الدرس السابق بيان معنى القاعدة، ثم إن المصنف أشار إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى هو أن المراد من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي الذي يقع على الإنسان، والأمر الثاني تساءل المصنف، يعني لسان حاله تساؤل، بأن المراد من الضرر المنفي هل هو الضرر النوعي أم أنه الضرر الشخصي الخاص. قال لا معنى أن يكون المراد من نفي الضرر هو النفي النوعي، وإنما المراد منه الخاص، وقد تقدم الكلام عنه سابقا بما فيه الكفاية. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدرك، مدرك القاعدة الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة، وقد بينا في الدرس السابق المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة، أو المدرك الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة، وبينا كيف أن هنالك اختلاف في نقولاته من حيث الزيادة ومن حيث النقيصة، وبعض الروايات لا توجد فيها هذه الفقرة، فقرة لا ضرر ولا ضرار، وإنما بعض الروايات ورد فيها إني أراك رجلا هيج مضارا. على أي حال، درسنا الجديد هو أن المصنف سوف يستعرض مفردات الفقرة التي استدل بها الفقهاء على نفي الحكم الضرري. احنا ان شاء الله نتذكر شنو الفقرة، ما هي الفقرة التي استدل بها الفقهاء على نفي الحكم الضرري. استدلوا بهذه الفقرة التي جعلوها كلية، كبرى كلية، لا ضرر ولا ضرار. الآن المصنف في مقام استعراض هذه المفردات ومعرفة دلالة هذه المفردات، على أي شيء تدل هذه المفردات. فإذا علينا أن نعرف أولا ما هو المراد من كلمة ضرر الواردة في لا ضرر، وعلينا معرفة ما هو المراد من الضرار، وما هو المراد من لا، هل هي نافية أم هي ناهية. فنجي إن شاء الله نبين هذه المفردات على بركة الله عز وجل. البحث فيه دقة، والمصنف ضغط البحث، وكيفية ضغطه للبحث هو أنه قد نقل كلام صاحب الكفاية، وأنتم تعلمون أيها الأحبة بأن كلام صاحب الكفاية هو مضغوط، ثم المصنف نقل الكلام، فش يحتاج أن واحد يراجع مطالب صاحب الكفاية. فإذا ماكو التفات للدرس ما راح يتضح الدرس جليا، ولكن نحاول بطريقة أو أخرى أن نوصل المعنى الذي يريده أو يصبو إليه المصنف. فنجي ما هو المراد من الضرر وما هو المراد من الضرار. المصنف قال الضرر هو اسم مصدر معناه النقص، وهو في مقابل المنفعة، والضرار هو مصدر في مقابل النفع، يعني هم النقص في مقابل النفع. هنا شنو اخواني، هنا اكو جهة اشتراك بين المفردتين اللي هي ضرر وضرار، وأكو جهة امتياز بين المفردتين. جهة الاشتراك بينهما أنهما يدلان على معنى واحد وهو النقص، فكما أن كلمة ضرر تدل على النقص، كذلك كلمة ضرار تدل على اليمن تدل على النقص، ولكن المائز بينهما بأن ضرر اسم مصدر، بينما ضرار مصدر وليس اسم مصدر. زين، ما هو الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ نجي نقدم مقدمة، نقول الفارق بينهما مرة الكلمة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدور الحدث من الفاعل، تارة الكلمة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، وتارة كلمة تدل على حدث ولكن بلحاظ صدوره من الفاعل، بلحاظ حيثية صدوره من الفاعل، فإذا حيثية صدوره من الفاعل ملحوظة. فإذا كانت الكلمة تدل على حدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، هذا يسمونه اسم مصدر. وأما إذا دلت الكلمة على الحدث ولكن لوحظ في حيثية صدوره من الفاعل، هذا يقال له مصدر. يمكن أن نمثل لذلك أو لا يمكن أن نمثل لذلك؟ نعم، يمكن التمثيل لذلك. نجي ناخذ كلمة العلم، كلمة العلم، فمرة أقول علم زيد بالقضية ثابت، علم زيد بالقضية ثابت، واضح؟ علم زيد بهذه القضية ثابت، فهو شنو راح يكون؟ فراح يكون فهو مصدر. وأما إذا قيل العلم خير من الجهل، فش راح يكون؟ اسم مصدر. ليش؟ لأن بالمثال الأول عندما قلنا علم زيد بهذه القضية ثابت، شو لاحظنا؟ لاحظنا حيثية صدوره من الفاعل، حيثية صدوره من الفاعل. وعندما نقول العلم خير من الجهل فهو اسم مصدر، ما لاحظنا حيثية صدوره من الفاعل، وإنما لاحظنا نفس العلم بما هو هو، صادر من الفاعل أو ليس صادر من الفاعل، العلم بما هو هو خير من الجهل، فهذا يقال له اسم مصدر. نجي إلى كلمة ضرر وكلمة ضرار، فالضرر شو نلاحظ؟ نلاحظ نفس النقيصة، نفس النقيصة مع عدم ملاحظة صدورها من الفعل. يعني حدث، شنو هذا الحدث؟ هو صار نقص في هذا المال أو نقص في هذا الشيء، فملاحظين النقص بما هو هو، هذا حدث النقص بما هو هو، بغض النظر ما ملاحظين حيثية صدوره من الفاعل، فهذا يقال له اسم مصدر. بينما إذا لاحظنا حيثية صدوره من الفاعل، الحدث مع حيثية صدوره من الفاعل، هذا يقال له مصدر وليس اسم مصدر. فهذا هو الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر مع اشتراكهما في المعنى. فنجي الآن لا ضرر ولا ضرار، ضرر قلنا تدل على النقيصة، معناها النقيصة في مقابل ضد المنفعة، وضرار أيضا تدل على النقيصة في مقابل النفع، فإنهما يشتركان في معنى واحد، ولكن الاختلاف بينهما بأن اسم المصدر لم تلحظ فيه حيثية صدوره من الفاعل، بينما المصدر لوحظت فيه حيثية صدوره من الفاعل. هذا هو الفارق بين المصدر واسم المصدر. فالمصنف قال المراد من الضرر ضرر، هذا بمعنى اسم المصدر، معناه النقص وهو ضد المنفعة. وضرار لا، قال مصدر هو وليس اسم مصدر، وهذا في مقابل النفع. ثم تطرق إلى شيء آخر، وهو بأن كلمة ضرار اللي قلنا هي نقص، هل هي من باب فعل يعني ضرر مثل فر وفرار فرر وفرار، أم هي من باب المفاعلة؟ شنو الفارق بيناتهم؟ إذا قلنا من باب المفاعلة فهي تدل على المشاركة في المبدأ، فعندما أقول قاتل فلان فلانا يعني اثنين هم اشتركوا بعملية الاقتتال، واحد يقاتل الله، فهي من باب الاشتراك من باب الاثنينية. أما إذا قلنا لا من باب فعل، لا ليست بينهما اثنينية. وتدرون بعد المعنى يختلف، المعنى يختلف. فإذا رجعنا إلى الرواية، رواية قضية سمرة بن جندب عفوا وكلام النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، ملاحظ بالكلمة الثانية ملاحظ المشاركة، يعني لا أنت الضر أيها الأنصاري ولا سمرة بن جندب هو أي ضرك. طبعا كلام بين الفقهاء، احنا ما ننقل هذا الكلام بكل تفاصيله وبكل جزئياته، حصل كلام بين الفقهاء بأنه هل هو من باب فعل أو من باب مفاعل. نجي احنا ننقل كلام الشيخ صاحب الكفاية الآخوند. الآخوند إجا قال كيف ما كان، وكيف ما كان فذكر اسم المصدر مع المصدر يدل على التأكيد، هاي لا أكثر ولا أقل. قال عندما يذكر اسم المصدر مع المصدر فهاي فيها دلالة على التأكيد، تأكيد بأنه تأكيد عدم الضرر كون، خلافا للشيخ الأصفهاني. طبعا صاحب الكفاية عند بعض الأدلة التي ساقها إلى ما توصل إليه، حيث قال بأن ابن الأثير ذكر في نهايته أنهما بمعنى واحد. يعني إيش راح تكون العبارة إذا ظاهر في التأكيد؟ يعني لا ضرر لا ضرر، فذكر المصدر مع اسم المصدر يدل على التأكيد ومعناه لا ضرر لا ضرر. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة من فقرات الحديث. قال وأما الدلالة فنقول أن الحديث يحتوي ثلاث كلمات، أولا الضرر، وثانيا الضرار، وثالثا كلمة لا. أما الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران ضد المنفعة والزيادة، وأما الضرار فهو المصدر في مقابل، هناك ضد هنا مقابلة، في مقابل النفع المصدر، إما من باب فعل ضرر مثل فرر وفرارا، وإما من باب مفاعلة، قلنا مفاعلة تدل على المشتركة من ضار، كما ورد في قضية سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه رجل مضار، من باب المفاعلة. وكيف كان فذكر اسم المصدر مع المصدر ظاهر في التأكيد، هذا اللي ذهب إلى صاحب الكفاية، بمعنى لا ضرر لا ضرار، وعند الأدلة خلافا للأصفهاني. الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة من فقرات الحديث، وهي كلمة لا، فهل هي لنفي الجنس أو هي للنهي كما ذهب إلى ذلك شيخ الشريعة الآخوند الخراساني. الآخوند الخراساني يقول بأن لا هي لنفي الجنس، جنس الضرر، لأن الضرر عنوان وهو بمثابة الجنس، اللي عندنا وضوء ضرري، اللي عندنا غسل ضرري، اللي عندنا صلاة ضررية، اللي عندنا مثل معاملة ضررية، فهذا جنس، فإجت لنفي الجنس، إجت لنفي الجنس هاي. لا، الجنس من هو الضرر. معنى شنو؟ صاحب الكفاية قال معناه نفي الحقيقة، معناه نفي الحقيقة، لكن يا حقيقة، قال نفي الحقيقة الادعائية، لا نفي الحقيقة بما هي هي، لا نفي الحقيقة بما هي هي. فالإسلام المشرع المولى مو يجين في الضرر، حقيقة الضرر بما هو هو، وإما نفي الضرر ادعاء، حقيقة الضرر ادعاء. يمكن أن نمثل ذلك، لو ما يمكن أن نمثل ذلك، ادعاء وكناية يعني. فليجي المشرع الإسلامي، يجي المولى يقول لا صلاة إلا بطهور، فهاي لا صلاة إلا بطهور يعني نفى حقيقة الصلاة. قالوا نفى حقيقة الصلاة، لكن يا حقيقة، الحقيقة الادعائية الكنائية، فالمشرع يريد ينفي الصحة، صحة الصلاة، مو يريد ينفي الصلاة بما هي هي، وإلا الصلاة متحققة بالخارج بأن الشخص المكلف اللي قام ببعض الأعمال قام بها بدون طهور، هاي يصدق عليها صلاة. لكن المشرع إيش راد ينفي؟ راد ينفي حقيقة الصلاة الادعائية الكنائية. فصاحب الكفاية قال بأن لا نافية للجنس، ومعناها نفي الحقيقة، معناها نفي الحقيقة، ولكن يا حقيقة، الحقيقة الادعائية والكنائية بمعنى نفي الآثار. فعندما يجي يقول لا ضرر ولا ضرار، فنجي ناخذ مصداق من مصاديق هذا الضرر والضرار، نجي نقول بأنه لا ضرر ولا ضرار، فنجي نشوف هذا الوضوء بضرر، فأنا توضيت قوم، ما ينفي حقيقة الوضوء الضرري، ما نفى الضرر، قد تحقق، بالتالي قد تحقق، لكن شي يريد ينفي؟ يريد ينفي الآثار المترتبة على، يعني ماكو أي أثر مترتب على هذا الوضوء. أو لا، في مسألة المعاملة إذا كانت ضررية فهو خوب تحقق الضرر بالخارج، فشنون ينفي الضرر حقيقة وهو قد تحقق في الخارج؟ قضية تكوينية، الضرر قضية تكوينية، شارع مين في القضية التكوينية، لكن إيش ينفي؟ ينفي الآثار، فهو نفي لحقيقة الضرر ادعاء وكناية. فشي يقول؟ يقول أنا ما أرتب أي أثر على هذه المعاملة في الخارج اللي بها ضرر، أقول هاي بمنزلة العدم، فبالتالي لا يتحقق النقل والانتقال. فصاحب الكفاية ذهب إلى أن المراد من النفي هو نفي الجنس، ومعناه نفي الحقيقة، ولكن يا حقيقة، الحقيقة الادعائية. جبنا مثال لا صلاة إلا بطهور، وهو هم يجيب مثال بأنه لا ربا بين الوالد وولده. احنا نجي نسأل الربا بمن يتحقق؟ يتحقق بالزيادة، اتحاد الجنسين وتحقق بالزيادة، هاي مو المعاوض المعاملي، خلينا نقول القرضي، زين تحقق بالزيادة، تحقق بالزيادة. اجى الشارع قال لا ربا، نفى الربا حقيقة، ما نفى الربا حقيقة، لأن الزيادة قد تحققت. لعد شنو النفاء؟ نفى الحكم، نفاء ادعاء. ولذلك صاحب الكفاية انطلق من هذه القضية. التفتوا إخوان، لأن هذا الكلام راح يبين المصنف، قلت لكم كلام مضبوط. انطلق من هذه القضية وقال بأن المقصود من النفي في هذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم بلسان الموضوع، نفي الحكم بلسان الموضوع. احنا عندنا حكم وعندنا موضوع، والأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما. فالحكم شنو هو؟ الحكم افرض بأنه احنا عندنا وجوب يجب الوضوء، ولكن هذا الوضوء بضرر، اذا توضأت صار ضرر. فشي يجي ينفي؟ ينفي الحكم ولكن بلسان الموضوع، يقول لا ضرر، مو يقول الوضوء ليس واجب، لا، يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا نفي للحكم بلسان الموضوع. طبعا هذا خلافا للشيخ الأعظم اللي ما ذهب إلى هذه الحقيقة، وهو نفي الحكم بلسان الموضوع. اتفقوا الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية بأن المقصود من النفي نفي الحكم الضرري، لكن صاحب الكفاية ذهب بأن نفي الحكم هو بلسان الموضوع، بينما الشيخ الأعظم قال نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، زين، مثل الوضوء واجب في الإسلام، ولكن متى ما سبب وجوبه وجوب الوضوء ضرر على المكلف فيكون الوجوب منفي. يكون الوجوب منفي. زين، شيري يوصل الشيخ الأعظم يقول بأن نفي الحكم هو من مصاديق السبب والمسبب. كيف صح نفي الضرر بقصد نفي الحكم الشرعي؟ قال باعتبار أن الحكم الشرعي سبب الضرر، لأن المكلف يقع بالضرر بسبب وجوب الفعل شرعا، لولا الوجوب لما توضأ. فإجا قال من موارد، إذن المورد من مصاديق السبب والمسبب. المسبب هو الضرر بقصد نفي السبب وهو الحكم الشرعي. شو تريد توصل شيخنا الأعظم؟ قال بأن النفي هو نفي المسبب بقصد نفي السبب، وهو أسلوب بلاغي محوط كثيرا، لا كما ذهب إليه صاحب الكفاية بأن المقصود نفي الحكم بلسان الموضوع. لا، نفي الحكم بمعنى نفي المسبب، لأن الضرر مسبب بقصد نفي السبب. فعندما نفى المسبب، مسبب من هو؟ الضرر، هو قصد شنو؟ قصد نفي السبب. هذا ما أراد المصنف أن يبينه من عبارة صاحب الكفاية. نجي نقرأ هذا المقدار وراح نشير إلى بعض الإشارات. قال أما كلمة لا فهي لنفي الجنس. كنا شنو لنفي الجنس؟ لأن الضرر عنوان جنس، تحت الوضوء الضرري والغسل الضرري والبيع الضرري والمعاملة الضررية وغيرها، فهو لنفي الجنس ومعناه نفي الحقيقة، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقيص، بمعنى لم ينتفع، من جهة تقابل المعنى لا من جهة تقابل اللفظ. زين، كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا. فإيش راح تصير العبارة؟ لا ضرر لا ضرر. كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة، كما هو الأصل في هذه الجملة التركيب. التركيب حقيقة أو ادعاء أو ادعاء أو ادعاء كناية عن نفي الآثار. فالحقيقة نفي الحقيقة ادعاء، إلى أن قال: وقد انقدح بذلك بعد عدم صحة إرادة نفي الحكم الضرري، عدم صحة إرادة نفي الحكم الضرري كما يقول به الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذهب قال إن المقصود هو نفي الحكم الضرري. يا شلون نفي الحكم الضرري؟ كان نفي الحكم الضرري من باب نفي المسبب بقصد نفي السبب، رد علي وبين كلام الشيخ الأنصاري. أو الضرر الغير متدارك، هذا الذي ذهب إليه الفاضل التوني ومترك إلى محله، أو إرادة النهي من النفي جدا، هذا الذي ذهب إليه شيخ الشريعة، قال لا، المراد من لا مو للنفي وإنما للنهي، لأنها خلاف الظاهر ولا تكون قرينة ترشدنا إلى مثل هذه المعاني. زين، فقال: ثم الحكم الذي أريد نفيه نفي الحكم بنفي الضرار بلسان نفي الموضوع، وهو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها. يا هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها، يعني هاي الثابت للأفعال من هو الوضوء فعل بعناوينها فعل ضرري، وهكذا. أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر، لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي. طبعا هذا كلام نقله صاحب الكفاية، ما حبيت أن أقل لأن فيه أخذ ورد، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، بل يثبته ويقتضيه. يريد يقول شنو؟ هسه راح تجينا هاي يثبته ويقتضيه. فظاهر الحديث هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كقوله لا ربا بين الوالد والولد، وهو أسلوب قد ورد في موارد عديدة. فالمنفي هو الفعل الضرر الذي يراد منه نفي الحكم عن هذا الفعل كالوضوء الضرري، كما أن المرفوع في الخطأ والنسيان في حديث الرفع هو الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان. فإحنا في حديث رفع عن أمتي، هو مو المراد بأنه رفع النسيان، وإنما الفعل الصادر حال النسيان. ولا يكون المراد من نفي الموضوع هو عنوان الضرري حتى يرد عليه بأن الضرر الذي فرض كونه موضوعا للحكم يمكن أن يكون علة نفي الحكم، كما قال سيدنا الأستاذ بعد الإشكال على النهج المتقدم: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نعم لو كان المنفي في المقام هو الفعل الضرري نفسه أمكن القول بأن المراد نفي الحكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا، والأمر كما أفاده. فتمت الدلالة والسند، بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها. أولى هذه الأمور، المصنف قال بأن راح القاعدة يكثر التخصيص فيها. أنتم تقولون بأنه لا ضرر كل ضرر، لكن إذا رجعنا بأنه نجد هنالك كثير من التخصيصات لهذه القاعدة. زين، وتخصيص الأكثر أولا مستهجن، وثانيا موجبا للوهن في الإطلاق، في إطلاق الحديث. فأولا شلون بأنه مستهجن، وشلون تخصص الأكثر؟ قال إذا رجعنا للديات يدخل بها ضرر، الحدود بضرر، القصاص بضرر، الحاج بضرر، الجهاد في سبيل الله فيه ضرر، بعض الموارد بها ضرر. مع العلم هاي ثابتة في الشريعة، الديات ثابتة في الشريعة، الحدود ثابتة في الشريعة، القصاص ثابت في الشريعة، الحج ثابت في الشريعة، الجهاد ثابت في الشريعة، رغم أن فيه ضرر. فهاي الأدلة، أدلة الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد وغيرها، راح تكون مخصصة للقاعدة. فشراح راح تخرج موارد كثيرة عن القاعدة وتبقى موارد قليلة، وهذا من تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن أو موجبا للوهن في الإطلاق. فشنون تسوون أنتم؟ أي شنون؟ إجا المصنف قال هذه الأمور من الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد، هاي خارجة عن القاعدة، عن قاعدة لا ضرر. يا بشلون خارجة؟ قال مو خروج تخصيصي، وإنما الخروج خروج تخصصي من أول الأمر، هي مجعولة ضررية لمصلحة معينة. ليش؟ قال لأن مفاد لا ضرر هو نفي كون العمل المضر موضوعا للحكم الشرعي الذي كان العمل موضوعا له لو لم يكن مضرا. بيان ذلك، قال الشارع المقدس اجى نفى العمل المضر اللي يمكن ان يكون موضوعا الذي هو موضوع للحكم الشرعي، وهذا في حالة لم يكن مضرا هو موضوع للحكم الشرعي. بينما أدلة الديات، موضوع الديات وموضوع الحدود وموضوع القصاص وموضوع الحج وموضوع الجهاد في سبيل الله، هذا الضرر الذي جعل موضوعا للحكم الشرعي، هذا من بدايته مع ضرره، مع وجود الضرر، جعل موضوعا للحكم الشرعي، فيكون خارجا زين تخصصا عن موضوع القاعدة، لأن موضوع القاعدة، موضوع القاعدة العمل الذي يكون فيه ضررا هذا منفي، أما نفس العمل الذي لا يكون فيه ضررا لا هذا ثابت. لاحظوا تفريق جدا دقيق. احنا مرة عندنا وضوء، هذا الوضوء، فهذا الوضوء اجى الشارع قال الوضوء اذا صار ضررا فهذا يكون موضوع لنفي الحكم الشرعي، تجي قاعدة لا ضرر. وهذا نفس الوضوء اذا لم يكن ضرر، هذا اذا لم يكن فيه ضرر هذا موضوع لوجوب الوضوء، هذا موضوع زين للحكم بوجوب الوضوء. بينما الديات والحدود والقصاص والجهاد في سبيل الله منذ البداية هو موضوع الحكم هو الذي يكون فيه ضررا، سليش لمصلحة معينة، فيكون خارجا بالتخصص عن موضوع القاعدة، فلا يكون شنو؟ فلا يكون هنالك مو تخصيص وإنما خروج تخصصي عن موضوع القاعدة، فلا يلزم تخصيص الأكثر. قال كثرة التخصيص قد يقال إن التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر مما بقى تحته وتحت القاعدة، ويكون تخصيص الأكثر مستهجنا أولا وموجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا، والتحقيق أن معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصصا، ولا يكون خارج بالتخصيص إلا موارد قليلة كما قال سيدنا الأستاذ. وأما الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها. وأما التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فقليل جدا، فتبين إنه لا يكون هنالك تخصيص للأكثر. هذا ما بشيء الحكومة، إن دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلة، وقد بينا في الدرس السابق كيف حاكم كما قال سيدنا الأستاذ. والتحقيق في وجه التقديم أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية، والأمر كما أفاده دام ظله الشريف. بقت عندنا بعض الأمور الثالث والرابع والفروع التطبيقية للقاعدة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.